دكتور عادل عبد المقصود، ويقول أو اللواء عادل عبد المقصود يقول: الأصالة يحذر العسكري من الصمت عن ممارسات فلول النظام السابق. هاجم حزب الأصالة المحسوب على التيار السلفي المجلس العسكري بعد تباطؤه في كشف حقيقة الأحداث المؤلمة التي حدثت أمام مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، والتي راح ضحيتها مئات المصابين وتسع شهداء، طبعا هم بقوا 10، نتيجة العنف المفرط وإراقة دماء الشعب دون تقديم المسؤولين عن الأحداث للمحاكمة. وأكد حزب الأصالة في بيان له أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو سرعة المحاكمة الشفافة لكل من تورط في إراقة دماء الشعب المصري قبل الثورة وبعدها. البعض بيقول بأن الأحزاب الدينية خاصة الأصالة والنور وحزب الحرية والعدالة وما إلى ذلك منشغلة كل الانشغال بمسألة الانتخابات وتنأى بنفسها عن الحديث عن العملية السياسية وما يحدث في مجلس الوزراء. هذا البيان وأمثاله يؤكد على أن هذه الأحزاب ليست بعيدة أبدا عن المشهد، وإنما حرصها على أن تكون الانتخابات تكتمل إنما هو حرص على إتمام هذه العملية الديمقراطية كما يرى البعض الآخر. أيضا تأكيد على تتابع دور العلماء. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تصرح المجلس العسكري مسؤول عن قتل المصريين، تصريح ورد على لسان الدكتور علي السلوس، وتؤكد من خلاله الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على أن المجلس العسكري الحاكم هو المسؤول الأول بين يدي الله تعالى ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة أعمال العنف والقتل المتكرر ضد الشعب المصري، متوجة بخالص العزاء لأسر الضحايا أو متوجهة بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، ومطالبا المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل. يا ترى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والهيئات العلمية والمجالس العلمية دورها في مثل هذه الأزمات هيبقى إزاي؟ ده برضو هيبقى أحد المحاور اللي هنتكلم فيها النهاردة مع شيخنا الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، عضو مجلس شورى العلماء. الخبر المفجع في الحقيقة واللي يعني أدمى قلوب ليس المصريين فحسب، وإنما كل العالم وكل الغيورين على العلم والنهضة العلمية في مصر: المجمع العلمي. هذا الصرح الذي لم يكن أحد يعرفه، لم يكن الضوء مسلطا عليه من قبل هذه الأحداث، وما لم يعرفه المصريون أن هذا المجمع أنشئ عام 1798، أحد أعرق المجامع العلمية والتراثية التي تحفظ تراث مصر العلمي منذ مئات السنين، لم يعرفه المصريون إلا بعد أن احترق، ويا للفاجعة. المثقفون المصريون في تصريح لهم يقولون: المجمع العلمي يضم كتاب وصف مصر النادر طبعا، وحرقه جريمة لا تغتفر. أدان مثقفون وأساتذة التاريخ إحراق المجمع العلمي المصري، ذلك المجمع الذي يعتبر من أقدم المؤسسات العلمية في العالم كله، حيث أنشئ عام 1798 أي منذ أكثر من 200 سنة على أكتاف علماء الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت. وكان للمجمع المصري 4 شعب هي الرياضيات والفيزياء والطب والزراعة والتاريخ. وفي عام 1918 أصبح مهتما بالأداب والفنون الجميلة وعلم الآثار والعلوم الفلسفية. وبالمجمع المصري مكتبة تضم نحو 40,000 كتاب من أمهات الكتب، أهمها على الإطلاق كتاب وصف مصر اللي أحرق في ضمن ما أحرق المجمع العلمي، هذا الصرح الشامخ الذي كان يمثل صورة مصر العلمية الرائدة، ولا يكاد إحراقه يقل أهمية أبدا عن إلقاء مكتبة بغداد العريقة في نيل في نهر دجلة، ومرور التتار عليها حتى سودوا بمداد الكتب هذا النهر، ولا يقل أبدا إحراق المجمع العلمي عن حرق مكتبة الإسكندرية في الماضي، لا يقل أبدا هذا الحدث عن سابقيه. وسيذكر التاريخ أنه في عام 2011 في أواخر 2011 تم إحراق واحد من أبرز وأهم المؤسسات والصروح العلمية على أرض مصر، المجمع العلمي، ولا عزاء للمصريين. خبرنا اللي بعد كده: مشيع شهيد الأزهر يطالبون الطيب بجلب حقه. طبعا كلنا عرفنا أن كان أحد أبرز الضحايا في أحداث مجلس الوزراء الشيخ عماد عفت اللي كان أمين دار الإفتاء ورقم 2 في دار الفتوى بعد رئيس لجنة الفتوى في الأزهر، وهو رجل محسوب له أنه أحد الباحثين المجدين والذي كان له العديد والعديد من الإسهامات في المكتبة الإسلامية، وشارك في الثورة المصرية منذ بدايتها، وهو رب أسرة ورجل معروف له بالعقلانية والوسطية. قضى نحبه في أجواء غامضة وغريبة أثناء تواجده في محيط مجلس الوزراء في هذه الأحداث الدامية الذين شيعوه طالبوا بحدة في شيخ في الجامع الأزهر، طالبوا شيخ الأزهر أن يجلب له حقه، وأكدوا أنهم لن يسكتوا أبدا على دم الشهيد الشيخ عماد عفت. في ظل هذه الأجواء ما زالت المطالب الفئوية متجددة، توقف حركة قطارات وسط الدلتا بسبب اعتصام عمال السكة الحديد بالغربية. كلام ده كان يوم الحد امبارح، خرج العديد من عمال السكة الحديد احتجاجا على تفاوت نسب الحوافز بينهم وبين عمال المسافات القصيرة والطويلة، وخرجوا وجلسوا على قضبان السكة الحديد لكي يؤكدوا أنهم معتصمون ومعترضون على سياسات هيئة السكة الحديد بالغربية. يا ترى ما هي الحاجة الآن في هذا التوقيت أن نتحدث عن اعتصامات ومطالب فئوية أخرى والبلد ما زالت تحترق ولم تكد عجلة الإنتاج تتحرك، على لسان الدكتور كمال الجنزوري الذي لم يمسك بزمام السلطة إلا منذ أسبوعين فقط، ثم بدأت هذه الأحداث تتوالى. يمكن الشيخ وحيد قال لي قبل ما ندخل الهوى أنه مجلس الوزراء وهو قرأ الخبر ده أسقط فوائد القروض المستحقة على الفلاحين، وأيضا أضاف نسبة زيادة في رواتب المعلمين بنسبة 50%، قرارات كريئة وقرارات محتاجينها في الوقت الحالي، ومع ذلك ما زالت المطالب الفئوية تطل برأسها. هذا المشهد الغامض والملتبس والذي لا يكاد أحد يعرف كيف يحلله سنحاول سويا أن نحلله مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، ولكن بعد فاصل سريع جدا ابقوا معنا. الأحداث متوالية ومتسارعة ولا يكاد أحد يعرف ما هو المخرج والسبيل للخروج من هذا النفق المظلم الذي يراد لمصر كلما خرجت من واحد أن تدخل في أخيه. شيخ الحبيب شيخ وحيد بن عبد السلام بالي، أرحب بك معنا في هذه الحلقة من الإسلام والحياة. كما عودتنا دائما أنت متابع للأحداث عن كثب ولك رؤية متميزة ليس كغيرك من العلماء والدعاء، وكذلك يعرف المشاهد كيف أنت تستطيع أن تستخرج العبر والعظات والفوائد والدروس التي نخرج بها من مثل هذه الأحداث وغيرها. حين اجتمعنا وجلسنا نناقش أحداث مسبيرو كان لك تصور واضح، وهو أن هناك من يريد أن يعبث بأمن البلاد ويريد أن يفسد ويخرب، وعلينا ألا ننساق وراء هذه الدعاوى. أيضا في كثير من الأحداث التي تلتها كان لكم نفس الموقف. تعليق حضرتك في البداية على أحداث مجلس الوزراء وكيف ترى تسارع وتيرة الأحداث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حقيقة المتابع للأحداث الآن يرى أمورا واضحة وإن كانت غامضة على البعض. حينما نزل الإسلاميون في ميدان التحرير كانت أعدادهم رهيبة ولم تحدث إصابة واحدة. لماذا؟ لأنهم نزلوا للمناداة بمبدأ معين وحفظوا الأمن وخرجوا. لكن لما نزل هؤلاء القوم أمام مجلس الوزراء، أولا أشكالهم وأعيانهم غير معروفة. قالوا الإخوان المسلمين أهؤلاء الذين أمام مجلس الوزراء منكم؟ قالوا لا. قالوا للسلفيين هم منكم؟ قالوا لا. قالوا الجماعة 6 إبريل هم منكم؟ قالوا لا. كل القوى السياسية تبرأت. أي إذن من هؤلاء؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث وتأمل، من هؤلاء ومن وراءه؟ هذه واحدة. الثانية، هؤلاء منذ أسبوعين أو أكثر جالسين، شباب جالسين منذ أسبوعين، هذا وراه زوجة وأولاد، ونحن نعرف ظروف مصر الآن، من الذي يطعمهم ولماذا يجلس هنا؟ هل هذا الشاب الذي يترك زوجته وأولاده ومعظمهم يعني أناس محتاجين إلى العمل، هل هؤلاء فعلا قد مولوا من أجل أن يقفوا هنا؟ احتمال. الأمر الثالث، لما قبضوا على مجموعة منهم فوجئنا بأشياء غريبة، فلان نجار، فلان حداد، فلان نقاش، فلان كذا وفلان كذا. الله، إذن هؤلاء العمال وهذه الفئة المعينة تجمعت وجلست هنا أسبوعين كاملين. من الذي يرعاها؟ من الذي يعطيها؟ ومن الذي حرضها؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي ذاك القس الذي نزل في أول أمس في المطار وشكوا أن معه أموال واكتشفوا فعلا وكشفوا فوجدوا معه 5 مليون دولار.
قس في لوباتير جميل،
5 مليون دولار، لا أذكر اسمه، 5 مليون دولار. العجيب أن الاتصال جاء على القنوات، على قناة الناس وقناة الحكمة، يقول رأيته بنفسي ورغم ذلك لم يحرر له محضر. هذا الذي دخل بهذه الكمية الكبيرة من المال واكتشفت، لماذا لم يحرر له محضر؟
والرجل ده على فكرة هو برضو اللي كان يقف وراء أحداث مسبيرو وضالع فيها بشكل تحريضي مباشر.
نعم، هذه شخصية مشبوهة في مصر.
نعم،
هذا الرجل موجود، وجد بعدها بيوم في ميدان التحرير، تمام، يلتقي ببعض الناس لقاءات غريبة جانبية. هذه مسائل تعطينا إيحاءات. الأمر الآخر والمهم أن الشيخ عماد عفت نازل إلى هذه المنطقة، الله أعلم يهدئ الناس أو نازل إيه، الله أعلم، فيصاب ويصاب غيره كمهندس أو مدرس أو طبيب نازل، رجل شريف يريد أن يهدئ الوضع فيضرب، لكن البلطجية أو النسلسي لم يمت منهم أحد. إذن هذه قضية واضحة بينة، هذه عصابة تفتعل مع بعضها مشاكل وتهيئ للناس أنهم يريدون مصلحة مصر وهم لا يريدون إلا الخراب والدمار كما شهد المصريون كلهم وجميع القوى السياسية. فإذا نزل أحد اصطادوه. هذا أمر يحتاج إلى تأمل أيضا.
هذا التأمل شفنا يعني كل هذه الإيحاءات، أليست من المفترض أنها تضع علامات استفهام أمام المسؤول الأول عن حماية أمن البلاد وهو المجلس العسكري؟ يعني لماذا المجلس العسكري، وهي أسئلة مشروعة، لم يقم بكشف هؤلاء المحرضين؟ لديه أجهزة استخبارات، لديه أجهزة أمن، لديه وزير داخلية يشهد له بالكفاءة، لديه الكثير والكثير. ما الذي يجعل حتى المجلس العسكري في مؤتمر الصحفي الذي يقوم به اليوم يقول هناك جهات وهناك أفعال وهناك أطراف؟ لماذا يترك الأمر بهذا الغموض؟ البعض بدأ يتشكك حتى في المجلس العسكري نفسه أنه يعني متواطئ في ظل هذا التباطؤ وهذا التخذيل وهذا الغموض، يعني المشهد ملتبس
بلا شك. هذا الكلام كلام جميل، وهذا يدور بخلط كل مصري وكل متابع لهذه الأحداث، لكن تعالوا لنضع المقدمات أمام بعض الناس ليروا الصورة أو المشهد كاملا أولا، ثم نبدأ فنشترك معا ومع المشاهدين في القصة. المسألة الثانية التي أمامها علامة استفهام أيضا، هؤلاء القوم بدأوا أمام مجلس الوزراء 5-16 وبدأوا اعتصاما عاديا، وتركهم المجلس العسكري وتركتهم الشرطة. مجرد ما هؤلاء 20 أو 30 أو 50 بدأوا يرموا الحجارة أو الملتوف أو بلتوف على مجلس الوزراء، هذه جريمة. السؤال، لماذا لم يتحرك المجلس العسكري في هذه اللحظة؟
صحيح،
المجلس العسكري عنده أمن مركزي ضخم، أكثر من 500,000 عسكري. كم الشباب دول؟ 100 150. عنده أمن دولة كان 1,200,000، الآن بعد التصريحات وكذا
الأمن الوطني
مليون.
عنده القوات المسلحة نفسها،
عنده الشرطة العسكرية، عنده الحرس الجمهوري. يعني المجلس العسكري يستطيع أن يقبض على هؤلاء، لا أقول يظلمهم، يقبض عليهم كلهم في نصف ساعة، ثم يجلس يحقق معهم. من أثبت تورطه حكم، ومن أثبت براءته خرج. لماذا تركهم مجلس عسكري إلى هذا الحد ويرمون البلتوف على المجلس على
خاصة المساحة يعني قليلة, مش كم كيلو متر يعني مربع ولا حاجة, ده حاجة بسيطة جدا, مجرد شارع وشارع جانبي.
نعم. يعني وكم مبنى يعني يمكن تطويقه بسهولة,
الجيش المصري
يمكن تطويقه بسهولة ويمكن القبض عليه. الأمر الآخر, كيف يسمح لهم أن يقتربوا من الكنوز العلمية لهذه المكتبة العلمية العامرة وحرقها؟ وهذه المكتبة كما يقول بعض الناس فيها كتب, لا لا, فيها أسرار أخرى.
صحيح,
يعني فيها كتب علمية وفيها أسرار أخرى. هذا يذكرنا بالحريق الذي اشتعل في وزارة الداخلية في قسم المعلومات الإلكترونية,
حريق موجه.
لماذا ترك الأدوار العليا والأدوار السفلى وشب الحريق في هذه في هذا القسم, قسم المعلومات, وكان آنذاك التحقيق مع العدلي والتحقيق جاري مع الضباط, ويحترق هذا القسم الدقيق الذي قد يثبت إدانة هؤلاء أو براءتهم, وتأتي الأخبار بأن سلوك الكهرباء ومس كهربائي واشتعل وكذا. هذه مسائل ما أظن أنها تمر هكذا على عقول المصريين العاديين, فضلا عن الأذكياء منهم والعباقرة وكلهم كلهم مفكرون. فنقول إن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل, وهذه الإيحاءات وهذه الوقائع التي نذكرها الآن تدلنا على أن هناك تواطؤ وهناك تباطؤ في مثل هذه الأشياء. السؤال الآخر, يأتي بعض الناس وبعض الشباب, أين الإسلاميون مشغولون بكذا, لماذا لم يأتوا معنا في مجلس الوزراء؟ طبعا الإسلاميون درسوا الوضع عن كثب وقالوا لا يمكن أن ينزل الإسلاميون, المسألة مدبرة والخطة فشلت. كان المفروض أن يحترق, أن ينزل الإسلاميون يجر فتاة إن كانت حقيقة ولا لا ويشعلونها, فيأتي الإسلاميون انتصار الإسلام فيمتلئ الميدان بالإسلاميين فتحترق المكتبة العلمية ويحترق مجلس الوزراء, ويتهم الإسلاميون بحرق مجلس الوزراء وحرق المكتبة. الإسلاميون لا يستحقون أن يأخذوا هذه الأصوات في مجلس الشعب, هؤلاء هم الإسلاميون, هؤلاء هم الإسلاميون, لماذا تنتخبون الإسلاميين؟ وهذا بعد المرحلة الأولى من الانتخابات, وزاد الضرب والاحتراق بعد المرحلة الثانية, وينادوا على الإسلاميين انزلوا يا إسلاميون, ويسلطون بعض الناس يتصلون على القنوات ويقولون أين الإسلاميون الذين ننتخبهم, لماذا لم يأتوا إلى مجلس الوزراء؟ لمسائل يجب أن يفهمها الإنسان العادي. لا, الإسلاميين أذكى, الإسلاميون أذكى وأعلى وأفهم منها, من أن تندرج, أن يتدرجوا ويستدرجوا, عفوا يستدرجوا إلى مثل هذه الأشياء أو الكمائن المنصوبة لهم. أن الإسلاميين يقفون ويبينون أن هذا الأمر بلطجة, والتعدي على مجلس الوزراء هذا جريمة يجب أن يعاقب من يفعله. هؤلاء ليسوا ثوار, ومجلس أمناء الثورة تبرأ منه, قالوا ليس فيهم واحد من الثوار 25 يناير.
صحيح.
إذن إذا ثبت كل هذا, لماذا لا يمكن, لماذا لا يقبض عليه؟ لماذا يتباطأ المجلس العسكري في القبض عليه؟
يعني إذن حضرتك بتحمل المجلس العسكري كما يحمله الكثيرون المسؤولية كاملة عما يحدث في البلاد. طيب, هذا الطرح تحديدا ولأجل غيره أيضا ولأجل مسلسل التعامل مع كثير من الأزمات التي حدثت في مصر, خرج البعض ليقول نحن كنا محقين حين طالبنا أن يرحل المجلس العسكري فورا ويتنحى عن ممارسة العملية السياسية التي فشل فيها بإجماع الكثيرين, وعلى المصريين أن يختاروا من يدير شؤونهم في هذه الفترة, وأنهم لا يضمنون أن المجلس العسكري يحقق لهم الانتقال السلمي للسلطة.
نعم, ينادي بعض الناس بذلك, لست معه, لست معه في هذه المنادى. السؤال, المجلس العسكري الآن يسلم السلطة لمن؟ من الذي يتحملها؟ هذه مسؤولية الدولة, رواتب, مشروعات, مؤسسات ضخمة, مؤسسة عسكرية, مؤسسة أمنية, مؤسسة تعليمية, مؤسسة اقتصادية, كل هذه المؤسسات يسلمها لمن؟ ومن الذي يستطيع أن يديرها؟ هذه واحدة. الأمر الآخر أن المجلس العسكري وضع 6 أشهر. 6 أشهر في مسألة انتقال السلطة ليست كثيرة. وهذه 6 أشهر لها آليات معروفة، يعني مجلس الشعب ثم انتخاب مجلس الشورى ثم وضع الدستور. وضع الدستور في شهر، الأمر صعب جدا. وضع الدستور ثم انتخاب رئاسة ثم نقل السلطة. هذا كلام جميل، كان يجب على الجميع إذا حينما ظهر هذا البرنامج الواضح وخطة الطريق الواضحة التي أعلنها المجلس العسكري أن ينتظر وتسير الدولة في النظام الديمقراطي والنظام الحر، يختار الناس من يختارون، حتى إذا جاءوا إلى الرئاسة ورفض المجلس العسكري أن يسلم، حينئذ ستقوم مصر عن بكرة أبيها بالوقوف في وجه المجلس العسكري.
البعض شفنا بيتهم الإسلاميين إن هم لديهم شيء من الانتهازية، وحضرتك أشرت في معرض الحديث عن الأحزاب والحركات الإسلامية إلى بعض هذا، لكن البعض يقول الإخوان والسلفيون يعني سال لعابهم على مسألة المرحلتين السابقتين من أنهم بدأ صعودهم ونجمهم عاليا في البرلمان، وبدأوا يشعرون أن لديهم مكاسب ويخافون على هذه المكاسب أن تضيع من خلال الانخراط في مثل هذه الأحداث والتورط فيها، ويريدون الحفاظ على الانتخابات. هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن كل من يتحمل مسؤولية الآن في مصر مع ظروفها الواضحة الحالية لا يمكن أن يكسب شيئا. أولا العيون كلها متطلعة إليه، لا يمكن أن يرتشي، لا يمكن أن يأخذ كأعضاء مجلس الشعب السابقين كانوا يأخذون أراضي ويأخذون قطعات، هذا لا يمكن أن يأخذ شيئا
بالجملة.
لا يمكن أن يأخذ شيئا، العيون متطلعة إليه، القضاء كله ناظر إليه، إذا لم يأخذ شيئا ماذا سيكسب؟ الأمر الآخر أن هؤلاء المصريين أو هؤلاء الإسلاميين ما أتوا بتعيين، وإنما اختارهم الشعب. ومعنى اختيار الشعب أي أن الشعب يثق فيهم ويريد أن يحملهم المسؤولية ليحلوا هذه المشاكل. فإذا كان الشعب سيحملهم مسؤولية لهذه المشاكل يتركون الأمر الأساسي وينشغلون بفرعيات، هذا خطأ، خطأ كبير. الأمر الآخر أن هذه العملية الانتخابية التي تحدث في مصر الآن شهد لها العالم كله بالنزاهة.
صحيح.
فلماذا لا يسكت هؤلاء البلطجية وهؤلاء المخربون؟ أنا أسميهم مخربين.
صحيح.
وهؤلاء المخربين لماذا لم يسكتوا إن كانوا صادقين يريدون مصر وحب مصر؟ ينتظروا العملية النزيهة التي أشاد بها العالم كله وأشادت بها الدنيا لينتظروا ويروا الإسلاميين. أنا حقيقة مشفق على الإسلاميين أن يحملوها وحدهم، يحملوا كل مشاكل مصر وحدهم. حينما يصل الإسلاميين إلى مجلس الشعب سوف يطالبهم الشعب كله بالعلاوات وحل الأزمات وحل المشكلات، وحل مشكلة الغاز وحل مشكلة البنزين وحل المشكلات، وإذا قصروا في شيء فيقوم الناس. ولذلك أنا يعني أقول الحمد لله أن الإسلاميين لم يأخذوا الأغلبية المطلقة. لو أن الإسلاميين الحرية والعدالة والنور وحزب الوسط، هؤلاء الإسلاميون أخذوا مثلا 90%، كانت مشكلة كبيرة جدا، لأنهم سيشكلون الوزارة وستكون كلها على أكتافهم. لكن الآن الحمد لله دخلت معهم بعض الكتل الأخرى، بعض الكتل والأحزاب وكذا، بحيث أن يكون العبء مشتركا، أن يكون العبء مشتركا.
بس ستظل الأغلبية للإسلام
بلا شك. هؤلاء يعني أنا أقول لك الشعب هو الذي اختار، والشعب المصري ذكي، مهما تحاول أن تشغله بشعارات وتشوه ما تشوه وسائل الإعلام ما تشوه وتفعل ما تفعل، إلا أن الشعب يعرف من سيخدمه ومن لن يخدم. أنا أذكر لك مسألة، أحد إخواننا يقول معه مجموعة من النصارى، في مجموعة كبيرة من النصارى في إحدى المصانع، في أحد المصانع، وصوتوا ورجعوا، فهم يقولون لا تدري لمن صوتنا؟ قال صوتنا للتيار الإسلامي. طب لماذا لم تصوتوا الكتلة النصرانية؟ قالوا كلاما معقولة، قال هؤلاء الإسلاميون ظلموا في فترة من الزمن، والذي ذاق الظلم لا يمكن أن يظلم،
صحيح.
أما إخواننا النصارى، هم النصارى يقولون عن النصارى، يقول أما إخواننا النصارى نحن نعرفهم، لو أنهم تمكنوا لا نستطيع أن نطيقهم على حد تعبيرهم. الشعب المصري شعب ذكي.
صحيح.
شعب ذكي. نعم.
هو ده اللي بيخلي الكثير بيتساءل دلوقتي، رغم أنه المسؤولية ملقاة على عاتق الإسلاميين بشكل كبير. يعني دلوقتي كل الناس لما تيجي تنظر إلى مسألة الحكم والبرلمان القادم هيبقى بصبغة إسلامية، وأكيد هيتاح للإسلاميين أن هم يشكلوا حكومة. الحكومة دي بالتالي هتبقى ملقى على عاتقها كل الهموم والأحمال والمشاكل والمطالب الفئوية اللي كل الناس بتتحدث عنها دلوقتي. لما يجي بقى إحنا دلوقتي وإحنا بنحط قواعد حتى في برنامجنا هنا، إن إحنا بنتناول منظور الشريعة الإسلامية، إزاي الشريعة الإسلامية قادرة إذا حكمت وإذا كان لها السلطان والحكم إنها تتعامل مع مثل هذه الأزمات. يعني أنا حضرتك تفضلت قبل كده في الحلقات السابقة تحدثت عن حلول عملية لمشاكل اقتصادية ومشاكل بطالة ومشاكل ومشاكل ومشاكل. لما يبقى في هناك من يحاول أن يفتعل أزمات لتخريب البلد، من يحاول أن يفتعل أزمات لإفساد الأمن، لتخويف الأمنين، لترويع الأمنين، من أجل أن يشعر المواطن أنه غير آمن في سربه وغير معافى في بدنه وغير آمن في وطنه، كيف يتعامل الحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله مع مثل هذه الأحداث؟
بلا شك هذا سؤال جميل ورائع. ستكون هناك أولويات حينما يبدأ التيار الإسلامي بشكل حكومة ويتعاون مع غيره، لأنه لن ينفرد هو ولن يقصي غيره، وإنما سيتعاون مع غيره في تشكيل الحكومة. سوف تكون هناك أولويات، من أهم الأولويات الآن قبل الاقتصاد الأمن. الأمن، سرقة السيارات، خطف الناس، سرقة الأموال، قطاع الطريق، كل هؤلاء لابد الملف الأمن أن يفتح ويبدأ. لكن أنا أتوقع أن الإسلاميين سيشكلون الأمن تشكيلا آخر. لماذا؟ لأن عندنا حوالي 1,000,000 فرد أمن دولة همهم من صلى ومن لم يصل، من التحى ومن لم يلتح، هذا همهم أمن الدولة أيام زمان. هذه أنا أتوقع أن هؤلاء سيأخذون دورات تدريبية في كيفية استغلال واستثمار هذه الخبرة عندهم في كيفية التجسس على المجرمين والعصابات،
جمع المعلومات،
وكذلك معرفة أوكار الذين يخربون عقول أبنائنا من الحشاشين وبيع المخدرات وتجار الأسلحة.
يعني الطريق السليم
هذا هو الذي سيحفظ المجتمع من الأمن. المجلس العسكري ماذا سيصنع؟ يعني أنا أقول لك المجلس العسكري عنده جنود، لكن المجلس العسكري وظيفته أن يحمي الثغور، يضرب في الهواء مباشرة. يعني ما عنده العصيان الكهربائية وما عنده مسيل للدموع، كل هذا عند وزارة الداخلية، هذا عملوها وهذه خبراتها. فهذه الخبرة بدل ما يجلسين على مكاتبهم يشوف من اللي عمل مؤسسة خيرية ومن اللي بجيب في تمويل من الخارج تمويل من الداخل ومن اللي بيصلي ومن اللي بيصوم ومن اللي كذا، لا، كل هؤلاء هيأخذون دورات تدريبية. بهذه الطريقة لا يستطيعون أن يخدموا البلد، هم لا يستطيعون أن يخدمون البلد. لابد من دورات تدريبية جديدة على كيفية التعامل مع الأزمة الأمنية، المجرمين، كيفية التعرف على المجرم، كيفية التعرف على البلطجين،
تنفيذ المنبع،
أيوه. هذه الأشياء ويتم تطويقها، تطويقها من حيث المعلومات، والقبض عليهم ليلة، القبض عليهم ليلة، ما كانوا بيروحوا ويجيبوا الإخوان المسلمين ليلا ويجيبوا السلفيين ليلا ويجيبوا من بيوتهم. لماذا؟ طيب المجرمين دول اللي هاربين مسجون بيوتهم معروفة وأسمائهم معروفة، لماذا لا يتم أيضا القبض عليهم ليلا؟ الآن واحد يكلمني يقول مسكوا لص وضربوه راحوا يسلموه للضابط، الضابط قال أنا غير ما عندي أوامر لاستلامي. إذا يسلموا لمن؟ هذا لص وقبض عليه وجبنا إلى يعني جبناه عندك خذه. فالآن إما أن تكون هناك حركة مشلولة في الأمن، أو أن يكون هناك تباطؤ وتواطؤ لكي يزداد الضغط الأمني على الموظفين، على الناس المواطنين. الآن المواطن تجد التاجر يقول لا، لن أسافر ليلا ولو تجارة،
صحيح،
لن يسافر ليلا، إذن هذا بيعطل الاقتصاد. ليه؟ فلان جاي بسيارته خرج عليه البلطجية أخذوا منه 250,000، فلان أخذوا منه 50,000، فلان أخذوا منه السيارة، فلان أخذوا منه، فكل واحد يؤثر السلامة. هذا الأمر وهذه الوقائع موجودة الآن ولم يتحرك الأمن، أمن الدولة، أمن الدولة اللي بيسموه الآن الأمن الوطني، يجب أن يتحرك ويضع خططا وعنده خطط. فلا بد من وزير داخلية مخلص، حينئذ سوف يشغل كل هذا، يحرك كل هذا الجيش الداخلي الذي يأخذ رواتب من عرق المصريين، يحفظ أمن المصريين، فيأمن كل إنسان ويمشي في مصر من أولها إلى آخرها، فيكون آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه.
فيما يتعلق أيضا بالنقطة دي تحديد الشخطة، مسألة أن هؤلاء البلطجية إذا ما عملوا بالطريقة الشرعية، طريقة الشريعة الإسلامية، إذا تم اعتبار هؤلاء في النهاية أو في المحصلة هم ضحية لمسلسل من الإهمال والتهميش والفقر والجوع والجهل والمرض يكرس لثقافة إفساد هذه الشريحة، شريحة العشوائيات، مما يكرس للبلطجة والفساد والتخريب، الذي يجعل طفل لا يتجاوز 12 من عمره واحد يقول له خد 200 جنيه وروح احرق، خد مش عارف أنبوبة بوتاجاز وولع في المبنى ده، وما يعرفش هذا المبنى مجمع علمي ولا هيئة طرق وكباري ولا ما يعرفش، ولا يعني في شيء غير أنه مجرد يبحث عن مال. هل إن إحنا لو تعاملنا فعلا بشريعة الإسلام إن إحنا ممكن نضع حلول عملية واقعية تخلي المواطن البسيط ده اللي بيتعرض لضغط الفقر والمرض والجهل إنه ينشأ تنشئة إسلامية ويربى على قيم الإسلام فننشئ منه مواطن صالح؟
جميل جميل. ده أولا مصر فيها مشكلة أمنية كما أشرت حضرتك، ومشكلة اقتصادية، وقد تكون مشكلة اقتصادية سبب في هذا، ومشكلة فكرية.
أيه.
لابد أن تعدل الأفكار وتنغرس القيم والمبادئ في قلوب هؤلاء، بحيث يقول له خذ 200 واحرق، يقول له لا، لو أعطتني 1,000 جنيه لن أحرق، لأن الولد هذا ربي على قيم ومبادئ. هذه القيم والمبادئ تحتاج إلى أناس صالحين ودعاء إلى الله عز وجل يغرسون القيم والمبادئ في قلوب وعقول أبنائنا.
حتى لو خد سنين مش مشكلة، لكن هو مشروع يعني قومي.
نعم، لكن يعني. أنا أرى الآن أن مثلا الجنزوري رئيس الوزراء، يعني حينما قرأت اليوم تابعت الأخبار وجدت شيئا عجيبا، يعني الآن يسقط عن الفلاحين كل الفوائد المستحقة على القروض، كم مليون أسقطهم عنهم، وبدأ جدولة الديون. اثنين، أناس مساجين عليهم 156 مليون المسجونين بدأوا يجدول الديون اللي عليهم، المساجين ديون للحكومة يجدول هذه الديون عليهم، وبدأت المسألة. الأمر الآخر زيادات للمعلمين، لأن المعلم فعلا هو الذي يتعب وهو الذي يربي أبناءنا، ولو أكرمناه سيكرم أبناءنا، وبدل ما يعطي حصتين ويخرج يعطي دروس خارجية وكلام من ده ويرهق الناس بالدروس الخارجية، لا والله نحن نعطيه راتبا يكفيه، ويعطي العطاء الذي يعطيه لأبنائنا في المدارس الإعدادية والثانوية وغيرها. أنا حقيقة حينما قرأت هذه الأخبار الثلاثة علمت أن هذا الرجل رجل ذكي وعنده خبرة طويلة، لا سيما أنه هو أستاذ اقتصاد كبير.
صحيح.
ويعرف ويعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف كيف يحبه الناس. يعني الآن قطاع المدرسين كله سيحبه بالعلاوة لي، قطاع الفلاحين كله سيواليه بهذه العلاوة. إذن لابد أن يكسب ود الشعب. هذه مسألة، ومسألة سهلة، ومسألة والمسألة الأخرى مسألة ترشيد الإنفاقات، إسراف وتبذير وكذا على
الأماكن الحكومية. هو تنزل حتى عن راتبه كمان الشخصي.
يا.
تنزل بين الجمعيات الخيرية.
طيب، يعني بصراحة حقيقة أنا أرى أنه واجب على كل واحد منا أن يقف بجوار هذا الرجل الآن في هذه المرحلة الانتقالية، نقف بجواره ونسدده. هو لا يستطيع أن يعطي كل إنسان ما يتمناه، لكن الرجل بدأ بدايات جدية وبدأ ينظر في اقتصاد الدولة، بدأ يعمل ترشيد لاقتصاد الدولة، وأنت الآن تقول وتنازل عن راتبه أيضا. إذا الرجل نيته يعني كويسة، فكل من يقف ضده ويقول الجنزوري ومجلس الوزراء وكذا، نرى أن هؤلاء لهم رأي، ونحن نقول لا بأس أن تعبر عن رأيك بشرطين: الشرط الأول ألا تخرب، الشرط الثاني ألا تفرض القلة رأيها على الأغلبية. أنت معتصم في ميدان التحرير تنادي بأنك غير موافق على المجلس، خلاص أنت حر غير موافق، لكن أنتم مثلا 200 300 1000 10,000 فيه ملايين موافقين، عبر عن رأيك، عبرت عن رأيك، قلت رأيك، تفضل إلى مكانك. أما الأمر، أما أنك تخرب وتحرق فهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها. وزير الداخلية لازم أن يعاقبهم، لابد أن يعاقبهم. المجلس العسكري لابد أن يصدر الأوامر بمعاقبة هؤلاء حتى تهدأ الأمور.
طيب، برضو مثل هذه الحزمة من الإصلاحات يعني ممكن تغري بعض الآخرين إن هم يحاولوا إن هم يفعلوا بعض الأشياء المماثلة من المطالب الفئوية وما إلى ذلك. كان إحنا في المقدمة حتى لما قرينا خبر اعتصام عمال السكة الحديد وإيقاف حركة القطارات في الغربية، برضو دول ليهم مطالب فئوية، حوافز وعمال المسافات القصيرة والمسافات الطويلة وطلب بالمساواة. مش ممكن هم يشوفوا إن الدكتور كمال الجنزوري بيعمل حزمة إصلاحات لفئة معينة فيغريهم إن هم يعملوا اعتصامات عشان يوصلوا صوتهم ويقولوا إحنا كمان نحن هنا، إحنا محتاجين لمثل هذه الإصلاحات، ولا ده المفروض إن هو يخلي الناس تهدى وتستقر لحد ما يقدر إن هو يدير كافة الأمور في عجلة الإنتاج عموما؟
هذا كلام محتمل، ولكن أي عاقل يعرف أنه لا يمكن أن يعطي كل إنسان ما يحتاج في وقت واحد. لو أنك رب أسرة وعندك 10 أبناء وراتبك 1000 جنيه وجاء ابنك هذا قال أريد 100 جنيه والثاني قال أريد 200 وهذا 300 وهذا 400 وأنا محتاج 500 وكذا، لا تستطيع في شهر واحد أن تؤدي. تقولون طيب خلاص في كل شهر نعطي الإنسان لواحد منكم يجيب له ونأخر الثاني الشهر اللي بعده والثالث الشهر اللي بعده. هذه أسرة، فكيف ب 85 مليون؟ أنا أقول لك الآن لو حصل إشكال في مصر وتخريب هنا وهناك ومنعت الرواتب، لم تستطع الدولة أن تسدد رواتب الشهر القادم، تتصور كيف سيكون حال مصر؟ سيقول الناس ومن أين سنأكل؟
ثورة.
فمعنى أن الحكومة ما زالت حتى الآن تعطي الرواتب في أوقاتها كلام جميل، يجب أن نصبر. الرواتب نفسها، لا أقول الزيادات، الرواتب. الأمر الآخر، مصر الآن في بنزين السيارات، لو حصلت مشكلة البنزين ليس هناك بنزين السيارات ستقف، مشكلة كبيرة. الغاز مشكلة عظيمة، الخبز مشكلة أكبر. فنحن نقول على كل مصري شريف عاقل يريد الخير للبلد 3 أمور. الأمر الأول أن يصبر بمطلبه الآن حتى تستقر الأمور. الأمر الثاني أن يقوم في العمليات الانتخابية إيجابيا لكي تستقر الأمور سريعا. الأمر الثالث إذا رأى مخربا أو معتصما أو نحو ذلك يكلمه ويهدئه بأن هذا ليس وقته وأنك ستأخذ حقك، لكن انتظر حتى تقف البلد على أقدامه.
جميل. برضو شفنا مسألة متعلقة بيكثر في الإعلام دلوقتي الحديث، كله بيتحدث عن شهداء مجلس الوزراء. هذه الكلمة كثيرا ما تتردد ويقولون نطالب بحقوق الشهداء. حتى في ثورة 25 يناير، من بدءا من 25 يناير وحتى اليوم، سقط العديد والعديد من القتلى. من منظور شرعي محتاجين ان احنا نضبط هذا المفهوم، لانه الكثير بدأ يعمم هذه الكلمة، وبدأت كلمة الشهيد خلاص كأنها اي حد قتل في اي حدث، حتى لو كان بلطجي يريد ان يفسد واتقتل بقى شهيد. فاحنا عايزين اولا من منظور الشرع ايه هو تعريف الشهيد، ازاي نطلق على هذا الرجل الذي قتل اسم شهيد، وهل تنطبق مثل هذه المواصفات على من مات في الاحداث الاخيرة؟
اولا الانسان قد يقتل في الحرب بين المسلمين والكفار ولا يطلق عليه شهيد.
في الحرب،
الحرب
مسلم
يقتل ولا يطلق عليه شهيد. ولذلك قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد. ليه؟ لأنك لا تدري نيته. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله أيقتل فيقتل أيدخل الجنة؟ وفي رواية يكون شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن رجلا كان يقاتل لا يترك للكفار فاذة شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فكان يرجع الصحابة إلى خيامهم يقولون ما أجزأ منا اليوم مثل ما أجزأ فلان. بطل شجاع يدخل في وسط الكفار ويقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار.
لا إله إلا الله.
عجب الصحابة. فقال رجل للصحابة أنا صاحبه. قال فمشيت خلفه كلما مضى مضيت خلفه كلما جاء. قال فأصابته جراحة فراجع إلى خيمته فلم يصبر من الألم فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه
انتحر.
فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار. ماذا به؟ قال وضع ذبابة سيفه على صدره واتكأ عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذن مسألة أن كل من قتل في مدينة علي شهيد شهيد، لا، هذه الشهادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
حسب نيته.
نطمع له في الشهادة، نرجو له ذلك، نرجو له الجنة. لكن الآن أناس يخربون في المؤسسات العامة فيقتلون ويقال شهداء، لا طبعا. إذا كان الذي يخرب نفسه يقتل، لا، ربما يكون واحد مر معهم، واحد جاي معهم زي الشيخ عماد عفت ولا غيره، الله أعلم كان رايح يعمل إيه، الله أعلم بحاله. نقول نرجو له السلام، نرجو له الشهادة، نرجو له كذا،
لكن لا يحكم مطلقا على فلان بأنه مات شهيدا.
الأمر الآخر في التقرير الأخير، التقرير الطب الشرعي يقول
قدم لكم المنتج الرائع ريبولور، البديل العجيب للتحكم في الوقت وزيادة الكفاءة، مكون من أعشاب طبيعية 100%. وتقدم لكم المنتج الرائع ريبولور، البديل العجيب للتحكم في الوقت وزيادة الكفاءة، مكون من أعشاب طبيعية 100%. ونت العلبة بها 6 مناديل ريبولورس، المنديل العجيب للتحكم في الوقت وزيادة الكفاءة. منتجنا مكون من أعشاب طبيعية 100%. فقد جربوا ولن تندموا، والسعر مفاجأة 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية. المنديل العجيب للتحكم في الوقت وزيادة الكفاءة، مكون من أعشاب طبيعية 100%. ونتحدى رابل هورس، فقد جربوا ولن تندموا، والسعر مفاجأة 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. إذا طلبت علبتين تحصل على الثالثة مجانا هدية. فقط اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية. شركة بيوتي هاوس تي في شو تتحدى الضعف. ريبول هورس، ريبول هورس.
في ساحة المحراب راق الحديث وطار.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية. وكما تعودتم إخوتا في هذا البرنامج نتحدث عن محاسن هذه الشريعة الإسلامية وفضائل هذا الدين العظيم. وفي كل مرة نبحث خصيصة من خصائص هذه الشريعة وميزة عظيمة من مميزاتها الكثيرة التي لا حد لها ولا حصر. والحقيقة عندما يعني نتناول هذه الخصائص لنبرهن على صلاحية الشريعة الإسلامية في كل وقت وفي كل حين. وهذا من أجل أولا معرفة الشريعة الإسلامية لكي نتعرف على ديننا العظيم وعلى شريعتنا العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، ثم أيضا نرد على من يتكلم عن عدم صلاحية الشريعة في هذا الزمان، وللأسف الشديد هذه الأقاويل والأراجيف التي تدور هنا وهناك تحتاج إلى أن يكون المسلم على بصيرة من أمره وعلى معرفة بأمر دينه وشريعته الغراء. الحقيقة احنا كنا اتكلمنا على ربانية الشريعة واتكلمنا عن شمولية الشريعة، وسوف نتحدث عن عمومها وعن كمالها في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن احنا كنا اتكلمنا على الشمولية وقلنا معنى الشمولية أنها تشمل حياة الإنسان كلها، بل حياة كل البشر تشمل في شمولياتها لما يريده أو ما يحتاجه الإنسان من العقيدة الصحيحة الصافية، أي تجعله على علاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، علاقة وطيدة. الإنسان أخوانا بلا علاقة مع الله تبارك وتعالى يعيش في ضبابية ويعيش في ضنك عظيم، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وفيش ضنك أعظم من الضنك الذي يعانيه الكافر، فيش ضنك أعظم من الضنك الذي يعانيه من لا يعرف الله تبارك وتعالى، الذي أتى للدنيا لا يدري من أين أتى ولا إلى أين المصير. ولذلك أقول لك أن أول شيء في شمولية الشريعة أنها تغذي الجانب العقدي غذاء تاما كاملا، بحيث يستطيع المسلم الذي يعرف أم الخبر من السماء، الذي يتعرف على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصحح اعتقاده في الله عز وجل عقيدة صحيحة صافية في الله تبارك وتعالى وفي الرسل وفي الأنبياء وفي اليوم الآخر وفي الملائكة، أركان الإيمان كلها بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا أول ما يصح من حياة الإنسان أو أول ما تشمله الشريعة. وقلنا أيضا أن الشريعة الإسلامية صحيح أنها تصحح العقيدة وكذلك تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، يبقى علاقته عبودية متصلة، الأرض موصولة بالسماء، العبد لا يخاف إلا من الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يرجو إلا إياه ولا يعني يصبر إلا له. كل دي معاني تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، ودي قضية محورية في العقيدة الإسلامية أننا لا يمكن أن نبني حياة لا يمكن للمرء أن يبني حياته إلا على إيمان. وكذلك قلنا في المجتمع أن المجتمع المسلم لا يمكن أن يبني أيضا ثقافته ولا يمكن أن يبني حاضره ومستقبله إلا على الإيمان بالله تبارك وتعالى أولا، لأنك في كل تشعبات الحياة وفي كل يعني أحكامها وتنظيمتها هتحتاج إلى هذا الإيمان وهتحتاج إلى هذا اليقين بالله تبارك وتعالى. كنت ضربت مثال للإخوة وأذكركم به إحنا لما كنا نتكلم أن الشريعة تشمل يعني أحكام الأخلاق وتنظيم الإنسان والأحكام، الشريعة تشمل المعاني الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، والشريعة تشمل كل ذلك، تنظم كل هذه المجالات. وقلت أنت لما تيجي تنظم الاقتصاد وتكلم عن المعاني الاقتصادية، أول ما هتنظم الاقتصاد أولا هتنظمه على شيء وتضع ركيزة له أساسية هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، قبل أن تتكلم على الوسائل والسبل الكثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. في بلد زي بلدنا العظيمة مصر هناك أسباب كثيرة ووسائل كثيرة للنهضة والاقتصاد، ولا تلتفت إلى ما يقول لك أن مصر بلد فقيرة أو ما فيش فيها موارد أو أن هناك فاقة شديدة. أبدا، البلد في الحقيقة فيها كثير جدا من الموارد، فيها المورد الأكبر وهو المورد البشري، فيها المورد الزراعي، فيها المواد الخام، فيها المياه الجوفية، فيها الكثير بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الأزمة في إدارة الأزمة، الحقيقة الأزمة في من يدير هذه الموارد وفي من يستخدم هذه الموارد. اللي بيستخدم هذه الموارد لابد أن يكون أولا تقيا يخاف من الله تبارك وتعالى، علاقته بالله قوية عز وجل، يضع الخطط والاستراتيجيات والتكتيكات ويضع الخطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وقبل ذلك هو يؤمن بالله عز وجل ويتوكل على الله تبارك وتعالى ويعتمد على الله في جلب كل منفعة وفي دفع كل مضرة. عشان كده أقول لك الشمولية دي ما فيش فيها انفكاك، يعني ما فيش جزء في الشريعة يمكن تاخده وتسيب الباقي، لابد أن تأخذ كل الشريعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة،
يعني يدخلوا في كل أحكام الإسلام حتى يتسنى للفرد وللمجتمع أن يحصل النتيجة، فلا بد أن يأخذ كل ما أتى الله، ما كل ما أمر الله به وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. عشان ما فيش انفصال ما بين العقيدة والشريعة، فيش انفصال. أنا بكرر هو أخواننا والله إذا كلام في منتهى الخطورة والأهمية، ما فيش انفصال ما بين العقيدة والشريعة. لابد أن يكون الإنسان اعتقاده صحيح في الله وفي اليوم الآخر، وكذلك يلتزم بأوامر الله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى بها. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية الأخذ بالأسباب يعني حتم لازم. من لم يأخذ بالأسباب وقصر في الأخذ فهو آثم. ولكن عندنا في الإسلام أيضا أننا لا نعتقد في الأسباب. خد بالك من الجزئية دي عشان تبقى منتبه لهذا المعنى. أنا بأخذ بالسبب، أنا بأحرص على أن أخذ بكل الأسباب المتاحة، لكن لا أعتقد في هذه الأسباب. أعلم أن النتائج بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى النتيجة بجهده. ده أنا لا أستطيع أن أدخل الجنة بعملي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل يعني مثلا مهما بذل في الطاعة والعبادة هو يعلم أن القبول بيد الله، وأنه لولا تداركته رحمة من الله عز وجل ما دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه يعني يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا تداركني الله إيه برحمته. إذن تحتاج إلى الرحمة وتحتاج إلى المغفرة من الله عز وجل حتى تدخل الجنة مع أخذ أسباب. خد بالك، أو بص بنبني المجتمع إزاي، شايف الشمولية في شريعة الله تبارك في بناء الفرد، ان انت بتقول له خد بالك ان ود ان تعمل وان تاخذ بالاسباب حتى في دخول الجنة. تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم ايه تعملون. يبقى انت لازم تعمل، وانت تعلم ان هذا العمل ليس كافيا في دخول الجنة، لابد ان تعلم ان الله عز وجل من قبل ذلك ومن بعده. نفس الكلام حطه على الدنيا. ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتعود بطانة. الطير بترزق من غير ايه، من غير اسباب؟ لا، بتطير وبتاخذ بالاسباب، لكن في النهاية من الذي يسوق لها الرزق؟ من الذي يوفقها لذلك؟ الله. ابني المجتمع على هذا الاساس وقول لهم احنا هناخد بالاسباب الصناعية والزراعية والسمكية، وهننمي الثروات دي كلها، وهناخد بالاسباب التي ترفع معدات الدخل بالنسبة لكل مورد من هذه الموارد، وهنحرص على الأخذ بالخبرات سواء الداخلية أو الخارجية، ونضع هذا في صورة برامج واضحة وفي صورة خطط واضحة وننفذها، ونجيب القوي الأمين الذي ينفذ هذه الخطط والبرامج لجاي يحقق للدولة وحقق للبلد ما تصبو إليه من التقدم. وكل ده في النهاية تقول لهم: التوفيق بيد الله والتسديد من عند الله عز وجل. إذا كانت عشان كده أنا بقول لك في شمولية في دين الله تبارك وتعالى وشمولية في الإسلام، بحيث أنه لا انفكاك بين اعتقاد العبد وبين تعلقه بالله تبارك وتعالى وتوكله عليه وطلبه للنصرة منه، وبين أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على رب الأسباب. فلذلك ذم الله عز وجل أهل الكتاب، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وده خطاب للكل. أنا لا يمكن أبدا أن نأخذ بعض الشريعة والله يا شيخ إحنا شايفين أحكام الشريعة في الصلاة مناسبة، وأحكام الشريعة في الحج يا سلام على فريضة الحج وعلى عبادة الحج وعلى فضل الصيام، ونتكلم عن العبادات، وبعدين لما ندخل في باب المعاملات وأقول لك مثلا إن الله تبارك وتعالى حرم علينا كذا أو أحل لنا كذا، الحلال والحرام في باب المعاملات في البيع والشراء والإجارة والعقود وكل ما يتعلق بتعاملات الناس، أقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا من الربا أو هذا من الإيه من الغبن والغش أو هذا من الغرر مما حرمه الله، الغرر يعني خداع يخدع الناس، واخد بالك، أو مما حرمه الله. تيجي تقول لا بس بص بقى الشريعة الإسلامية ملهاش علاقة بمعاملاتنا، هتقولي بقى حلال وهتقولي حرام، هتقولي التعامل ده جائز لأنه يدخل في البيع وده لا يجوز عشان ده يدخل في الربا، هتقولي ده حلال عشان ده يدخل في التعاون والنفع للمسلمين وفيه محض إحسان، وده لا يجوز عشان ده يعني ده من جانب الغرر والخداع والدخول في أبواب الميسر. لا ده حرم علينا بقى، لا ده هو في الحقيقة لا يمكن أبدا الانفصال. هي دي قضية احنا بنركز عليها كويس جدا جدا. ولذلك لما بعض أهل العلم يتكلم على أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنسبة تتعلق به يعني أحكام العقيدة الإسلامية, أحكام الأخلاق. تأمل, إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا أحكام في أحكام الشريعة الإسلامية أمور تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم. يعني أنت خد بالك دلوقتي, أنت عندك عقيدة خلاص اتفقنا على أننا بد هذا من شمولية العقيدة وشمولية كذلك للإيه؟ لأحكام الأخلاق التي يجب أن يتحلى به المسلم, كل الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الإسلام. ودي بقى قضية مهمة جدا هأشير لك إلى أهميتها. الأخلاق أنا مش يعني إحنا مش يعني لا يمكن أبدا يعني أن نفي هذا الأمر بحقه, لكن حديك مثال مهم جدا تعرف الفرق بين الحضارة الإسلامية القائمة على الخلق أو الدين الإسلام القائم على الخلق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, وبين الأخلاق عند الغرب وفي الحضارة الغربية. أنت لما تنظر للأخلاق في الدين الإسلام حتجدها دين, يعني الصدق حرم والكذب الصدق والأمانة ومعاني الأخلاق السامية ده دين يتقرب العبد به إلى الله تبارك وتعالى.